والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفصل من كتاب الإفصاح للوزير ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واختلافه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: تحت باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال: واتفقوا على أن كلب
واختلفوا 34.
قال: واختلفوا في بيع السرجين النجس، فقال أبو حنيفة يجوز، وقال الباقون لا يجوز.
الشيء النجس لا يجوز بيعه لأن هذا محرم، فلا يجوز بيعه. ومثله ما يكون عند الفلاحين من السباخ وغير ذلك، فإن كان هذا من عضرة الأدم ومن النجس فلا يجوز بيعه. إنما إذا كان من فضلات الحيوانات مأكولة اللحم فإنها ليست بنجسة، ولهذا يجوز بيعها. نعم.
قال: واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف.
واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف. قال في الحاشية: قال ابن قدامة: أما قتل المعلم فحرام، وفعله مسيء ظالم، وكذلك كل كلب مباح إمساكه، لأنه محل المنتفع به يباح اقتناؤه، فحرم إتلافه كالشاه. ولا نعلم في هذا خلافا ولا غرم على قاتله. وبهذا قال الشافعي وقال مالك عطاء عليه الغرم لما ذكرنا من تحريم إتلافه. قال مالك عطاء عليه الغرم لما ذكرنا من تحريم إتلافه. يضمن بالإتلاف يعني يأتي بكلب مثله، لكن هل يضمن بمال؟ هذا كلب الصيد والماشية، نقول الأصل هل كلب الصيد والماشية يشترى ويباع ويشترى؟ الجواب لا، فإن النبي قد نهى عن ثمن الكلب. لكن تأتي بكلب مثله هذا هو الضمان، لكن أن تضمن بالثمن فيقال هذا ثمن الكلب كذا فإنه تدفع ثمنه، الكلب لا ثمن له لأنه نهي عن بيعه. ومن هنا قال: ولا غرم على قاتله. يقول ابن قدامة: لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه فحرم إتلافه كالشاتي. ولا نعلم هذا خلافا ولا غرم على قاتله لأنه لا ثمن له. فيقصد هنا والله أعلم بضمان الإتلاف، يضمن بالإتلاف أي أنك تأتي بكلب مثله لأنك أتلفت عليه مباحا في هذا، فتأتي بكلب مثل ما أتلفت هذا الكلب. إنما بالثمن ليس للأصل ثمن حتى يكون للفرع ثمن ونقول هذا ثمنه كذا فتدفع الثمن، هذا لا يثمن لأنه لا ثمن له. النبي نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وأما ما ورد إلا كلب صيد كما عند بعض أصحاب السنة، أظن عند النسائي حديث جابر، فهذا هذه الزيادة لا تصح. نعم.
قال: ثم اختلفوا في جواز
كلام ابن المنذر وابن عبد البر، لو كلام في هذا في مسألة ضمان الكلب المعلم. نعم.
قال: ثم اختلفوا في جواز بيعه، فقال الشافعي وأحمد: لا يصح بيعه، وقال أبو حنيفة: يصح، وعن مالك كالمذهبين.
نعم، والنص واضح، النبي نهى عن ثمن الكلب، ولا فرق بين كلب صيد وماشية وغيره. يباح الانتفاع للحاجة ككلب صيد وماشية، ولا يباح الثمن. ولهذا حتى الفقهاء الحنابلة يقولون انه ما ابيح للحاجة فلا يجوز بيعه، لا يدخل في البيع ما ابيح للحاجة، هذا مباح للحاجة فلا يجوز بيعه. نعم. انما المباح مطلقا يجوز بيعه، فهنا الاباحة في الاقتناء وليس في البيع والشراء، طب قد يقول لك قائل أنا لا أستطيع أن أحصل في هذا الانتفاع إلا بماذا؟ إلا بشراء. نقول عندئذ يكون هذه حاجة، ويكون الإثم على من باع، يكون الإثم هنا على من باع لا على من اشترى. مثل الدم لا يباع لكن تنتفع به من أخيك إذا تبرع لك، لكن لو أن الإنسان ما وجد من يبذل له ذلك ولم يجد إلا الشراء فالإثم على من باع. نعم.
العلة في تحريم نهي بيع الدم شيخنا النجاسة؟
ماذا؟
العلة في بيع الدم، تحريم بيع الدم من النجاسة؟
نجس، لكن هو نهي عن بيع الدم. نعم.
قال واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر.
نعم، يعني يجوز أن تشتري عبد الكافر؟ يجوز للانتفاع به. نعم. والكافر ليس نجس العين، ليس نجس العين، إنما نجس المعتقد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا عائد إلى اعتقاده، أما من جهة بدنه فإنه طاهر، ولهذا الله أباح لنا نكاح الكتابيات وطعام الذين تكتب لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين تكتب من قبلك وطعامهم اللي هو الذبيحة، مع أنهم يلمسونها بأيديه. والنساء يخالط الرجل المرأة الكتابية، وتخالط رطوبة فرجها بدنه ولم يؤمر بالإغسال، وتطبخ له وكل شيء، وتمس المائعات، والنبي قد ربط الثمامة في سرية المسجد ولم يأمر بغسل محله. فلهذا يباع الكافر ويشترى اللي هو العبد، إنما الحر الكافر لا يجوز بيعه ولا شراءه، الحر لا يباع سواء كان مسلما أو كان كافرا، أما إذا صار عبدا فهذا يباع ويشترى. نعم.
ثم اختلفوا
هل يجوز وعند العتق، العتق يعتق المؤمن رقبة مؤمنة، والمطلق في القرآن رقبة محمول على المقيد مؤمنة، قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم.
لكن العتق المطلق شيخنا فضله يكون في الكافر أيضا؟
لا،
عتق مطلق بدون كفارة، يعني لم يجب في كفارة لكن يعتق تقربا إلى الله،
ده مسألة التقرب إلى الله، هو ليس محل تقرب، بل قصده أن يبقى عبدا، القصد أن يبقى عبدا لأنه أبى الإسلام. تعتقه لماذا؟ إلا من تعرف أنه لو أعتقت أسلم، هذه مسألة أخرى. نعم.
ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر؟ فقال أحمد لا،
عتق الكافر في غير الكفار. نعم، عتق الكافر في غير الكفار نجاسة، خلاص هذا معروف. نعم. نعم. طيب أعطيه.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن عطاء،
وخلاص إذا أباح البيع القيمة ما فيش مشكلة، ليه الثمن صار مباحا عندي. نعم.
وحكى ابن المنذر عن عطاء عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه.
هذا اللي يرى البيع لا إشكال عنده في القيمة، لكن هذا خلاف النص. نعم.
قال والثانية يصح بيعه وتجب القيمة، والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه.
نعم، اللي هو لا يصح البيع لكن يضمن، يبقى لأنه متفق على الضمان يبقى يأتي بمثل. نعم.
ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر؟ فقال أحمد لا يصح، وقال أبو حنيفة يصح ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة الملك عنه.
هل يباع العبد المسلم من الكافر؟ قال أحمد لا يصح، وقال أبو حنيفة يصح ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة الملك عنه، وعن مالك وشافعي المذهبين. يبقى ما صورة المسألة؟ يعني هل الكافر يبتاع العبد المسلم؟ فهنا قال أحمد لا يصح، لأن هذا نوع سلطان وولاية، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، وهو الصحيح. نعم.
قال واختلفوا في بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين، فمن رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه. وقال الشافعي إن فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها.
يقول فمن رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايته. وقال الشافعي إن فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها. طيب هو الذي منع قال فمن رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها، يبقى هل الشافعي يوافقه في هذا؟ نعم، إذا فتحت عنوة لم يجز بيعها، لأنه قال هنا وقال الشافعي فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها. المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى أنها تباع دور مكة، ما قال علل بالصلح وغير ذلك، هات كلام النووي كده في تحرير مذهب الشافعي، وإنما علل بالنص لما كان في مجلسه إسحاق، فلما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة فأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ماذا؟ قال وهل ترك لنا عقل من رباع؟ فقال له إسحاق لكن الحسن وكذا وذكر جماعة نهوا عن ذلك، فقال له أدن مني، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول الحسن. فالشاهد من هذا أن دور مكة تباع وتشترى وتستأجر وكذا، وقد أقر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي النبي ولا الصحابة على دورهم فيأخذونها. وهذا القول هو الذي عليه العمل في الأعصار المتأخرة، أن مكة تباع ودورها وأراضيها وتشترى وتستأجر وغير ذلك. نعم.
قال واختلفوا في التفريق بين ذوي الأرحام.
نقف هنا، نكتفي بهذا القدر. شفعت ابن قدامة كلام ابن قدامة. نعم.
قال فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم وإجارتها ورهنها، مذهبنا جوازه، وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة ومن بعدهم، ومذهب أبي يوسف، وقال الأوزعي والثوري ومالك أبو حنيفة لا يجوز شيء من ذلك. والخلاف في المسألة مبني على أن مكة فتحت صلحا أم عنوة، فمذهبنا أنها فتحت صلحا فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى وترهن، ومذهبهم أنها فتحت عنوة فلا يجوز شيء من ذلك.
هي مذهب هي فتحت عنوة، فتحت عنوة، وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أحلها للرسول ولم يحلها لكم. طيب يعني حتى على القول بهذا، لكن عمل المسلمين في هذه القرون على أنها لا تباع، على أنها تباع وتستأجر. شوف في
ذكر أدلة إلى أن قال يعني قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو في بيع الأرض، فأما البناء فهو مملوك يجوز بيعه بلا خلاف.
هو الأرض، حتى الأرض، هذا كلام النووي. نعم، ابن المنذر ذكر هذه المسألة أو ابن عبد البر. نعم، قال
قال ابن قدامة فصل في بيع رباع مكة وإجارة دورها. واختلف الرواية في بيع رباع مكة وإجارة دورها، فروي أن ذلك غير جائز، هو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد، وكرهه إسحاق لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم بإسناده. وعن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها. كلام كثير يعني، نجيب القول الثاني.
لكن تعليق هذا على العنوة والصلح على اعتبار أن العنوة إيه؟ على اعتبار أنها فتحت عنوة تصبح ملكا للمسلمين داخلة في ماذا؟ في الغنائم، تكون باب الغنائم، والغنائم إما أن توقف على المسلمين أو توزع عليه، هذا هو مراده. والصحيح أنها فتحت عنوة، لكن يقال في هذا فيما فتح عنوة من الأرض فإن مرجعه إلى الإمام، الإمام يتصرف فيه، لكن عمل المسلمين في عصوره المتأخرة على بيع الأرض وملك الأرض ولم يفرق بين الصلح والعنوة.
الرواية الثانية أنه يجوز بيع رباعها وإجارة بيوتها، وروي ذلك عن طاووس وعمر بن دينار، وهذا قول الشافعي وابن المنذر، وهو أظهر في الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له
الكلام أين تنزل من كذا فيه. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أين تنزل غدا قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، متفق عليه، يعني أن عقيلا باع رباع أبي طالب لأنه ورثه دون إخوته لكونه كان على دينه دونهما، فلو كانت غير مملوكة لما أثر بيع عقيل شيئا، ولأن الصحابة لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم دور بمكة لأبي بكر والزبير وحكيم بن حزام وأبي سفيان وسائر أهل مكة، فمنهم من باع ومنهم من ترك داره فيها فهي في أيدي أعقابهم.
نعم. ابن عثيمين. نعم. قال
قال عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز بيعها وإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تأجيرها لقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد، ومنهم من قال يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها لأنه إذا ثبت التوريث ثبت الملك، وإذا ثبت الملك صار شاملا لملك العين وملك الانتفاع. ومنهم من فصل قال أما ملكها وبيعها وشراؤها عينا فلا بأس به فهو ثابت، وأما تأجيرها فلا يجوز، وأما من عنده فضل مساكن في مكة يجب عليه فتحها للحاج أو للحجاج فليختص به، وعلله ذلك بأن مكة حرم كالمساجد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجري فيها ملك العين من بيع وشراء وهبة وتوريث وغير ذلك، ولا يجري فيها ملك المنفعة، بل يكون صاحب البيت أحق به من غيره، وإذا استغني عنه وجب فتحه للناس يسكنونه بدون أجرة. انتهى.
يعني ما فاصل، احنا أقصد الجديد في هذا إيه؟ من خلال كلام الفقهاء هنا أنهم فرقوا بين أو بنوا الخلاف هذا على كونها فتحت عنوة أو فتحت صلحا. حتى الشافعي هنا لما قال ذكر ابن هبير عنه قال والشافعي يرى أنها إذا فتحت صلحا فلا فيجوز بيعها وشراؤه. طيب يعني بهذا لا يخالف هو الثلاث، لكن هل الشافعي عنده أنها لو فتحت عنوة أنه لا يباع ولا يشترى؟ لأن النص الذي استدل به الشافعي رحمه الله تعالى هذا نص عام لا ينظر فيه إلى عنوة، وكذا لأن النبي نفسه قال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يبقى هنا ما استدل على أنها فتحت عنوة وقال هذه فتحت عنوة أقصد مثلا صلحا ولهذا لا تباع ولا تباع وتشترى، إنما علل بماذا؟ بالإقرار على هذا البيع والشراء، فمكة تباع وتشترى بدليل أن النبي أقر الملكة والبيع والشراء. نعم.
وقال في الممتع ومن ذهب إليه
ثم مر معنا من أدلة الشافعي أيضا كان في أدلة أخرى ذكر إيه؟ مر معنا كانت أدلة قوية على غير في غير حديث وهو لا غير ايه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، فاضاف الديار الى ايه اليه اضاف اليه. نعم.
ها ذات الموت عشنا
ها اي نعم
ذات الممتع.
نعم.
وقال في الممتع وما ذهب إليه الشافعي وغيره هو الذي نصره الموفق في المغني، ويده بأدلة كثيرة، وقال إن الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة والعمل على هذا القول، وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف. وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء من القوة فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن الآية في أمكنة المشاعر، فهذه لا شك أنها لا تملك.
Now. Now.
تفسير الشيخ ابن باز.
نعم.
واختار الشيخ ابن باز.
باز قال:
سئل رحمه الله تعالى: أفيدكم أن لي عمارة داخل حدود الحرم أقوم بإيجارها، وقد سمعت أن إيجار دور الحرم أو مكة فيها شبهة، وبعض العلماء قال إنه حرام، وحيث إن هذا المال أن أنفقه على أهلي وأريد الحلال، فماذا عن جوابكم؟ وإن كان حراما ماذا أفعل في الإيجارات السابقة التي أنفقت أكثرها على أهلي ونفسي؟ أرجو التكرم بالإجابة.
تشعر أن السائل عند ديانة، يعني سبحان الله، في واحد سائل يريد أن يعمي في السؤال حتى أخذ جوابا يهرب به، في واحد سائل يستفسر، يعني بيدي للمفتي استفسار، طب إذا كان ده حرام دي فيها شبهة، طب ولو كانت هذه حراما فأفيدوني في الأجرة السابقة إذا كنت أخذتها وكذا وأنا جاهل بهذا الحكم. نعم.
أجاب الشيخ قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله، وفق الله الجميع.
نعم. أيوة، حديث أيضا الشافعي استدل به: ومن دخل دار أبي سفيان دار أبي سفيان، ومن أغلق عليه بابه، هذه الإضافة، وكل هذه الأدلة من الشافعي رحمة الله عليه عامة، التعليل بفتحة عنوة أو فتحة صلحا لا أثر له، لا أثر له في ذلك، هذه أدلة عامة. نعم. قال: باب توريث دور مكة وبيع شراء. نعم. وأما في المسجد الحرام فسواء خاص، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات. طبعا المسجد الحرام هنا يبقى مسجد الكعبة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.